بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 41، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد جديد؟ فيه خلاف. معنى هذه القاعدة معنى هذه القاعدة معناها أن العين إذا تعلق بها حق تعلق هذا الحق ببدلها دون عقد. نقول معنى هذه القاعدة أن العين إذا تعلق بها حق تعلق الحق أيضا ببدلها، البدل له حكم المبدل دون عقد جديد. هذا المعنى، المعنى أن العين إذا تعلق بها حق تعلق الحق ببدلها دون عقد جديد. ويتضح هذا من الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال لك: لو منها لو أتلف الرهن، لو أتلف الرهن، نعم لو أتلف الرهن، يعني عندنا سيارة رهن، جاء شخص وأتلف هذه السيارة وأخذنا القيمة، ما في حاجة أن نعقد عقد جديد على هذه القيمة لكي تكون رهنا، بمجرد أن أخذنا القيمة القيمة هذه تكون رهن، القيمة هذه تكون رهنا، ولا في حاجة إلى أن نجدد عقدا، نعم لا في لا ليس في هناك حاجة إلى أن نجدد عقدا إلى أن تكون القيمة رهنا. وهذه يعني لو قال المؤلف رحمه الله البدل له حكم المبدل، قاعدة البدل له حكم المبدل، وفرع هذه التفريعات وأيضا فرع غيرها، نعم لكفى ذلك وكان أوضح. ومن ذلك أيضا من الأمثلة الوقف، نعم الوقف، لو كان عندنا سيارة وقف ثم جاء شخص وأتلفها وأخذنا قيمة السيارة، الآن القيمة هي البدل، ما في حاجة أن نجدد الوقف، يعني نقول بأن هذه القيمة نعقد عليها بأنها وقف، نقول هذه وقف أو لله، بمجرد أخذنا قيمة القيمة هذه أصبحت وقفا، ولا في حاجة إلى أن نجدد عقدا جديدا نقول بأنها وقف، لأنه قد لو قلنا لابد من عقد جديد قبل العقد ما أصبحت وقف، جاز التصرف فيها بتصرف آخر، لكن مجرد أن نأخذها ما في حاجة إلى العقد تصير وقفا، بمجرد أن نأخذها تكون وقفا. مثله أيضا لو أتلف الأضحية، أما الأضحية اشترى شاة وعينها أنها أضحية، قال هذه أضحية أو لله، ثم بعد ذلك جاء شخص وأتلف هذه الأضحية وأخذنا القيمة، نقول أن هذه القيمة تكون قيمة لأضحية ولا حاجة إلى أن نجدد عقدا جديدا إلى آخره. نعم قال لك: الأضحية أو الموصى بها متلف وأخذت قيمته. الخلاصة في هذه القاعدة نعم أن نقول بأن البدل له حكم مبدل، ومن فروع هذه القاعدة أن البدل له حكم مبدل أن الأضحية بدلها يقوم مقامها، والوقف بدله يقوم مقامه، والرهن بدله يقوم مقامه، والموصى به بدله يقوم مقامه، سواء حصل ذلك عن طريق التلف أو حصل عن طريق غيره. ولهذا العلماء رحمهم الله يقولون إذا احتجنا إلى أن نبيع الوقف ثم اشترينا بثمنه وقفا عقارا، يعني احتجنا أن نبيع عقار الوقف أو منقول الوقف ثم اشترينا بثمنه الوقف الذي بيع عقارا أو منقولا بمجرد الشراء فإنه وقف ولا حاجة إلى عقد جديد. نعم. ومثل هنا القيمة تكون في مجرد أخذ القيمة فإنها تكون رهنا، تكون وقفا إلى آخره كما سلك. نعم. هذه القاعدة طويلة ونجعلها على ثمانية أقسام، تحت هذه القاعدة ثمانية أقسام. وهذه قاعدة الحقيقة أنها قاعدة مهمة جدا. ويعني وش معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة إذا كان عندك حق مالي للغير فمتى يجب عليك أن تبادر بإخراجه ومتى لا يجب عليك أن تبادر بإخراجه. يعني عندك أنت حق مالي، عندك حق للناس، حقوق للناس، أموال، حق مالي للغير سواء لله أو للآدميين، متى نقول بادر بإخراجه ومتى نقول أنه ما يجب عليك أن تبادر بإخراجه؟ واضح؟ هذه معنى القاعدة. يعني معنى هذه القاعدة إذا كان عندك حقوق مالية، وقال لك المؤلف رحمه الله الحقوق المالية إما أن تكون ديونا والدين هو كل ما ثبت في الذمة، وإما أن تكون أعيان غير ديون، دراهم غير دين، عندك دراهم، ذهب، فضة، أوراق نقدية، سيارات، عندك المهم حقوق مالية للغير، متى نقول عليك أن تبادر بإخراجها فورا ومتى نقول لا يجب عليك أن تبادر بإخراجها، لك أن تمسكها؟ هذا هو معنى هذه القاعدة. وهذه القاعدة كما ذكرنا تحتها ثمانية أقسام. يعني ما هي الأموال التي عليك أن تبادر بإخراجها والأموال التي يرخص لك أن تمسكها؟ وهذه الحقوق المالية إما أن تكون ديونا كما عرفنا الدين هو كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحو ذلك، أو أعيان، العين خلاف الدين، مثل الذهب، مثل الفضة، مثل الأوراق النقدية، مثل السيارة، ومثل الكتاب، مثل الثوب إلى آخره. قال لك المؤلف رحمه الله في أداء الواجبات المالية وهي منقسمة إلى دين وعين، وعرفنا الدين وعين. طيب، قال لك فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، وهذا ما لم يكن عين له وقت الوفاة. هذا القسم الأول. نقول القسم الأول أن يكون الحق المالي دينا لآدمي ولم يحدد زمن الوفاء. أن يكون الحق دينا لآدم ولم يحدد زمن الوفاء، فهذا لا يجب عليك أن تعطيه إياه بدون الطلب. نعم، لا يجب عليك أن تعطيه إياه بدون طلبه. نقول القسم الأول أن يكون دينا لآدم ولم يحدد زمن الوفاء، فهذا لا يجب عليك أن تدفعه له إذا لم يطلبه. مثال ذلك قلنا أن يكون دينا لآدم ولم يحدد زمن الوفاء، فهذا لا يجب عليك أن تعطيه إياه بدون الطلب. مثال ذلك كثمن المبيع، ثمن المبيع يعني رجل باع عليك سيارة، السيارة هذه لها ثمن، هذه السيارة لها ثمن، هذا الثمن دين، يعني هذا الثمن دين، يعني ما قال بهذا الثمن بهذه الدراهم، قال بعت عليك السيارة ب10,000، هذه العشرة دين، إذا طلب منك العشرة تعطيه إياه، تبادر أن تعطيه إياه، إذا لم يطلبها وأخره لا في هذا لا بأس، تقول هذا لا بأس. أعيد المثال، إذا كان الحق المالي دينا لآدمي ولم يحدد بزمن للوفاء، فهذا لا يجب عليك أن تعطيه إياه ما لم يطلبه. باع عليك السيارة ب10,000 والثمن دين، ما قال بهذه العشرة بعت عليك، وإنما بعشرة موصوفة في الذمة، فكونك تعطيه الدراهم مباشرة هذا طيب، لكن لو أنك أخرت هذا جائز، لكن لو طلب ما دام أنه ما حدد بزمن فإنك تبادر أن تعطيه. أيضا لو أقرضك دراهم، يعني أقرضك الدراهم هذا دين لآدمي، إذا طالبك به أعطه إياه، إذا طالبك بالقرض أعطه إياه، ما حدد، إذا طالبك بالقرض أعطه إياه، لم يطالبك لا يجب عليك أن تبادر بإخراج القرض له ما دام أنه ما طالبك. هذا القسم الأول، أن يكون الدين لآدم ولم يحدد زمن الوفاء، فهذا نقول بأنه لا يجب عليك أن تدفعه إليه إلا إذا طلب، إذا طلب يجب عليك أن تبادر. طيب القسم الثاني، قال لك المؤلف وهذا، قال لك فلا يجب أداؤه بدون مطالبة، هذا القسم الأول، فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا. ثم قال القسم الثاني، قال فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة، فإن تعين الوفاء فيه أولا كالمطالبة به. هذا القسم الثاني. القسم الثاني أن يكون الدين لآدمي وقد حدد زمن الوفاء، يعني حدد زمن الوفاء، فيقول لك المؤلف لا ينبغي أن يجوز تأخيره، حدد زمن الوفاء. مثاله ثمن المبيع، نعم ثمن المبيع، باع عليك السيارة والثمن مؤجل لمدة شهر، حل الشهر، نعم حل الشهر، هذا دين آدمي حدد الآن ماذا؟ زمن الوفاء، حدد زمن الوفاء. يقول لك ما ينبغي أن يجوز أن تؤخر، لأن التحديد بمنزلة ماذا؟ ها؟ المطالبة. حسنت، التحديد بمنزلة المطالبة، كأنه الآن طالبك. فما دام ضربنا لثمن هذا المبيع ضربنا له شهرا، خلاص إذا تم الشهر أحضر المبلغ. ويقول لك المؤلف لا ينبغي أن يجوز أن يقال بجواز التأخير، لأننا كوننا حددنا الوقت هذا كأنه الآن يطالبك، كأنه الآن يطالبك، بخلاف القسم الأول. فالقسم الأول ما حدد وقت فما في مطالبة، ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز لك أن تؤخر ما لم يطالب المستحق. طيب هذا القسم الثاني. طيب القسم الثالث قال لك وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب أنه يجب أداؤه على الفور لتوجه الأمر بأدائه من الله عز وجل، ودخل في ذلك الزكاة والكفارات والنذور. هذا القسم الثالث، أن تكون الديون لله عز وجل، فإذا كانت الديون لله عز وجل من زكوات كفارات ونذور فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب أداؤها على الفور. على كفارة يمين يجب أن تبادر بإخراجها، حق مال لله عز وجل يجب أن تبادر بإخراجه، عليك كفارة ظهار يجب أن تبادر بإخراج، عليك زكاة، عليك نذر، يجب أن تبادر بإخراج هذه الواجبات لله عز وجل. وهذا ينبني على قاعدة عند جمهور الأصوليين، وهي أن الأصل في أوامر الشارع المطلقة المجردة عن القرائن أنها تقتضي ماذا؟ الفورية، أنها تقتضي الفورية. فنقول يجب عليك أن تبادر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحديبية أن يحرقوا وأن ينحروا وتأخروا، قضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن أوامر الشارع على الفور واللغة تقتضي ذلك. طيب قال لك وأما العين فمنها الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها إلا بعد المطالبة، ودخل في ذلك الوديعة وكذلك أموال الشركة والمضاربة والوكالة من بقى عقود. هذا القسم الرابع. القسم الرابع الأمانات، نعم القسم الرابع الأمانات التي وضعها صاحبها برضاه في يد المؤتمن أو في يد الأمين. الأمانات في يد الأمين التي وضعها صاحبها برضاه. وأيضا لابد أن نفهم الأمانة، لأن هذا بيأتينا القواعد هذه، يعني الآن عندنا كم من قاعدة، هذه كلها سيتكلم فيها المؤلف رحمه الله عن الأمانة والأمين إلى آخره. الأمانات جمع أمانة، وضابط الأمانة هي كل مال قبض بإذن الشارع أو بإذن المالك. كل مال قبض بإذن الشارع أو بإذن المالك فهو أمانة. وش معنى ذلك؟ معنى أنه أمانة أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. كل مال قبض بإذن الشارع أو بإذن المالك فهو أمانة، معنى ذلك أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. والتعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا كما مثل المؤلف رحمه الله، الوديعة أمانة قبضت بإذن المالك، قبضها المودع بإذن المالك فهي أمانة. لو تلفت عند المودع لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. الوديعة أمانة، مال الشركة أمانة، العين المستأجرة، السيارة التي استأجرتها هذه أمانة عند المستأجر، لو تلفت لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. العارية الصحيح أنها أمانة، لا يضمن المستعير إلا بالتعدي أو التفريط. نعم يعني على هذا فقس. المهم عندنا هذا القسم، القسم الثالث. القسم الثالث الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضا صاحبها فلا يجب أداؤها. فعندك الآن الوديعة ما يجب عليك أنك ترد على صاحبها، ودعك أو دعك السيارة أو دعك المال ما يجب عليك ترد على صاحبها، هذا منه ما طالبك ما يجب. مال المضاربة العقد لا يزال باقيا، يعني أنت أعطيت شخص 100,000 يضارب فيها لمدة سنة سنتين إلى آخره، العقد لا يزال باقي، ما يجب عليه أن يرد عليك. مال الشركة، عقد الشركة لا يزال باقي، ما يجب عليك أن يرد عليك. الوكالة، وكلت هذا الشخص يبيع السيارة وحطيته السيارة، وحتى الآن عقد الوكالة باقي، ما فسخت عقد الوكالة، يقول ما يجب عليك، ما يجب عليه أنه يرد عليك المال. يعني هو أمين، أعطيته دراهم يشتري سيارة ويشتري أرض، ما دام أنه وكيل ما فسخت فلا يجب عليه أن يرد. فنقول هذه، يقول لك حكمها، حكم هذه القسم الرابع، الأمانات بيد الأمين برضا صاحبها. يعني الأمانات بيد الأمين برضا صاحبها، لا يجب على الأمين أن يردها. الأمين نقول لا يجب عليه أن يردها إلا بعد المطالبة من المالك، لا يجب عليه أن يردها إلا بعد المطالبة من المالك. وعلى هذا لو تلفت عند الأمين يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. ما نقول أنه يجب عليك ترده، نقول لا يجب عليك أن ترده. لو قلنا يجب أن يردها وتلفت عنده ضمن، لكن هنا نقول بأنه لا يجب عليك أن تردها، وحينئذ لا ضمان عليه، نقول بأنه لا يضمن في هذه الحالة. فمثلا لو أعطيته 10,000 لكي يشتري سيارة، ثم بعد ذلك هذه 10 هو ما حفظها في حرزها وسرقت منه، يضمن أو لا يضمن؟ قل ما يضمن، لأننا ما نقول يجب عليه أنه يرده، ما دام أنه وكيل الآن هو أمين، لا يجب. والعقد هو ما فسخ، لو فسخ المالك الوكالة وقال رد الدراهم ثم بعد ذلك ما رد، نقول بأنه يضمن في هذه الحالة. هذا القسم الرابع. القسم الخامس، قال لك ومنها الأمانات الحاصلة في يد غيره بغير رضا أصحابها، فتجب المبادرة إلى ردها مع العلم بمستحقها. ودخل في ذلك اللقطة إلى هذا القسم الخامس. القسم الخامس الأمانة التي حصلت في يد الأمين بغير رضا صاحبها، الأول برضا صاحبها، القسم الرابع. أما هنا فهنا الأمانات التي حصلت في يد الأمين بغير رضا صاحبها. وش حكم هذا؟ حكم هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب عليه أن يبادر بردها، يعني يجب عليه أن يبادر بردها. ودخل في ذلك ولا يجوز التأخير مع القدرة اللقطة. اللقطة يعني الشارع أذن لك أنك تلتقط، وقلنا اللقطة هي المال التي أذن المالك أو الشارع في أخذه، أمين. فالمالك ما أذن لك أنك تلتقط، لكن الشارع أذن لك أنك تلتقط. وقول المؤلف رحمه الله بغير رضا صاحبها، هذا يعني في شيء، لأن صاحبها أيضا عرفا، يعني وإن كان لم يأذن لفظا لكنه أذن عرفا بالالتقاط، لأنه يريد أن تحفظ لقطته. يعني يريد، المهم حسب تقسيم المؤلف رحمه الله أن القسم الخامس الأمانات التي حصلت بيد المؤتمن أو يد الأمين بغير رضا صاحبها، يعني بغير رضا صاحبها، فهذه يجب عليك أن تبادر في ردها. من الأمثلة على ذلك اللقطة، إذا علم صاحبها فإنه يجب عليه أن يبادر بردها. وجد لقطة ويعلم صاحبها، وجب عليه أن يبادر بردها. لو تأخر في الرد فنقول بأنه ماذا؟ نقول بأنه يضمن لو تلفت، يعني إلا إذا تأخر شيئا يتسامح فيه عرفا، لكن الأصل أنه يجب عليه أن يبادر بردها. وجد كتابا له قيمة وتأخر في رده حتى تلف الكتاب، نقول يضمن ولا يجب عليه أن يرده. وأيضا قال لك والوديعة والمضاربة والرهن، والوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه. أيضا من مما يدخل تحت هذا القسم الوديعة. زيد أودع عند عمر، المودع مات، انتقلت الوديعة إلى الورثة، يجب على المودع، يجب على المودع أن يرد الوديعة إلى الورثة، لأنه بالموت انتهى عقد الوديعة. لما مات انتهى عقد الوديعة، لأن اللي أودعك قد مات خلاص، انتفت عنه الأهلية، فيجب عليك أنك تبادر أن ترد الوديعة إلى أهلها. لو تأخر وتلفت فإنه يضمن. ومثله أيضا المضاربة، أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله المضاربة، مال المضاربة، إذا مات المضارب، 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 إذا مات المضارب أعطى زيدا مالا لكي يضارب، ثم بعد ذلك المالك مات، نعم مات المالك، انتقل المال للورثة، يجب على المضارب أن يرد المال للورثة، نعم يجب عليه، لأن العقد الآن عقد الشركة انتهى، نعم عقد الشركة انتهى بأي شيء؟ بالموت. ومثله أيضا الرهن، نعم الرهن، المرتهن إذا كان عنده رهن فإنه يجب أن يرد، أخذ من زيد رهنا مقابل قرض يجب أن يرده وأن يطالب بسدد الدين، أن يطالب بسدد الدين وأن يرد الرهن. فلو تأخر في ذلك، نعم لو تأخر في ذلك فإنه يظلم. قال فإنه لا يجوز له الإمساك بدون إذن، لأن المالك لم يرضى به، وكذا من أطارت الريح ثوبا إلى داره لغيره لا يجوز له الإمساك مع العلم بصاحبه. يعني الريح أطارت ثوبا وأنت تعلم صاحب هذا الثوب، يجب عليك أنك تبادر برده إليه. فعندنا القسم الثالث الأمانات، الخلاصة فيه القسم الرابع أو الخامس، الأمانات التي حصلت في يد الأمين بغير رضا صاحبها، هذه يجب المبادرة بردها وإخراجها إلى أصحابها. لو تأخر إيش نقول؟ يضمن أو لا يضمن؟ نقول بأنه يضمن، لو تأخر نقول بأنه يضمن. ودخل في ذلك اللقطة لمن يعلم صاحبها، من أطارت الريح ثوبا إلى بيته ويعلم صاحبه، الرهن والمضاربة والوديعة، إذا مات المودع، مات المضارب، مات الراهن، يجب أن ترد هذه الأموال إلى الورثة، ترد، لأن الورثة ما ائتمنوك، يعني ما رضوا ببقاء هذا المال تحت يدك، فيجب. هذا القسم الخامس. طيب القسم السادس، قال لك وكذا حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور. هذا القسم الخامس، نعم القسم الخامس، السادس، أحسنت، القسم السادس، نعم إذا فسخ المؤتمن عقد الأمانة، إذا فسخ المؤتمن عقد الأمانة فإنه يجب على المؤتمن الأمين أن يرد، يجب عليه أن يبادر بالرد، فإن تأخر في الرد حتى تلف فإنه يضمن. نقول القسم السادس، إذا فسخ المؤتمن أو نقول المالك عقد الأمانة، فسخ عقد الأمانة فإنه يجب على المؤتمن الأمين أن يرد، لو تأخر في الرد ها يضمن. مثل ذلك مثل الوكيل، الوكيل أمين لأنه قبض المال بإذن صاحبه، أعطيته 10,000 لكي يشتري سيارة، اتصلت عليه قلت أنا استخرت، أنا لا أريد سيارة، يجب أن يرد الدراهم. طيب ما رد الدراهم، جالست عنده يوم يومين حتى سرقت، يضمن أو لا يضمن؟ قل يضمن، لأنك تعدى الواجب عليه أنه يرد الدراهم مباشرة، إلا عدا الأشياء عرفا يتسامح فيها الناس. أيضا المالك فسخ عقد الشركة، فسخ عقد الشركة، لأن عقد الشركة عقد المضاربة عقد جائز فسخه المالك، نقول المضارب العامل يجب عليه أن يرد المال، لو تأخر ولم يرد المال نقول بأنه ماذا؟ يضمن، نقول بأنه يضمن. مثلها أيضا الوديعة، مثلها أيضا الوديعة ومال الشركة، الوديعة لو قال أودعه 10,000 ريال قال أنا أعطني 10 أنا أريد الدراهم، فتأخر المودع في الرد حتى تلفت فإنه يضمن. هذا القسم السادس. فنقول القسم السادس إذا فسخ المالك عقد الأمانة فإنه يجب على الأمين أن يبادر بالرد، فإن لم يبادر فإنه ماذا؟ نقول بأنه يضمن. طيب القسم السابع قال لك وأما الأعيان المملوكة، وأما الأعيان المملوكة بالعقود قبل تقبيضها فالأظهر أنها من هذا القبيل لأن المالك لم يرضى بإبقائها في يد الآخر، في يد الآخر فيجب التمكين من الأخذ ابتداء بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن. هذا القسم السابع. القسم السابع الأعيان المملوكة، الأعيان المملوكة بالعقد، نعم، أو نقول العين المملوكة بالعقد، فيجب عليك أن تبادر بإقباضها إلى من انتقلت إليه. العين المملوكة بالعقد يجب عليك أن تبادر بإقباضها إلى من انتقلت إليه. مثال ذلك رجل اشترى سيارة، نعم اشترى سيارة، الآن لما اشترى السيارة بالعقد ملكها أو لم يملكها؟ ملكها، نعم ملكها، يجب على البائع ماذا؟ أن يسلمه السيارة، يجب عليه أن يسلمه السيارة، يجب عليه أن يبادر، إلا ما يستثنى سيأتينا إن شاء الله، نعم. لكن في الجملة نقول في الجملة الأصل أن البائع يجب عليه أن يبادر بتسليمه السيارة. طيب لو حبس السيارة هل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز. والعلماء يقولون حكم، يقول حكم الغاصب، لو حبس السيارة يقولون حكم حكم الغاصب لا يجوز له ذلك. وعلى هذا لو تلفت هذه السيارة تكون من ضمان من؟ ها؟ تكون من ضمان البائع، حكم حكم الغاصب، بحيث أنه يضمن العين ويضمن المنفعة أيضا. وقال المؤلف رحمه الله ولهذا بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن، يعني هذه مسألة هل يجوز حبس المبيع على الثمن؟ يعني يقول لك أنا ما أسلمك السيارة حتى تسلمن الثمن، أنت أعطني وأعطيك، أعطني وأعطيك. يقول لك المؤلف رحمه الله لا ما يجوز هذا. قال لك المشتري عطل، يعني هذا هو الأصل، الأصل أن البائع يبدأ أولا بالتسليم ثم المشتري. قال البائع أنا ما أسلم، أنت سلما أولا ثم أسلم. وعرف الناس من اللي يبدأ بالتسليم الأول؟ ها؟ البائع. ولذلك الفقهاء يقولون ما يجوز أن تحبس المبيع على ثمنه، يعني تقول أنا ما أسلم ولا السيارة حتى تسلم، لأن الأصل أنك أنت تسلم أول، البائع يسلم أول. والصحيح في ذلك أنه يجوز إذا خشي أنه ما يسلم، يعني الصحيح في ذلك أنه يعني إذا خشي أنه ما يسلمه الدراهم يجوز أنه يحبس، يعني وهذا ستأتينا إن شاء الله، إن شاء الله قريبا هذا الكلام سيأتينا إن شاء الله. المهم القسم السابع، القسم السابع العين المملوكة بالعقد فإنه يجب المبادرة بتسليمها، وسواء كان ذلك في عقود المعاوضات كالبيع أو في عقود النكاح، يعني حتى الزوجة، أنت إذا عقدت على امرأة، إذا عقدت على امرأة لك أن تتسلم هذه المرأة، لك أن تتسلم هذه المرأة، وإذا طلب الزوج، إذا كانت هذه المرأة ممن يوطأ مثلها وطلب الزوج أن تسلم يجب على وليها أن يسلمها، يعني ولا يجوز له، يعني لا يجوز له أن يؤخر إلا عد إذا كان هناك عرف إلى آخره. المهم أن الأصل يجب أن يسلم، هذا الأصل. يجب أن يخرجها إلى زوجها. طيب، قال لك المؤلف: القسم الثامن والأخير الأعيان المضمونة، فتجب المبادرة إلى الرد بكل حال، وسواء كان حصولها بيده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله. نعم، الأعيان المضمونة، هو لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الأمانات وكيف ترد ومتى يجب أن ترد ومتى يجب أن لا ترد، تكلم الآن عن الأموال المضمونة، يعني التي دخلت على الشخص على سبيل الضمان، على سبيل الضمان. فقال لك الأموال المضمونة، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يجب ردها إلى أصحابها. الأموال المضمونة يجب ردها على أصحابها. والمال المضمون هو الذي قبض بغير إذن أو بالإذن ودخل القابض على أنه ضامن. تقول المال المضمون هو الذي قبض بغير إذن أو قبض بإذن ودخل على أنه ماذا؟ على أنه ضامن، دخل على أنه ضامن. طيب، من أمثلة المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة للمال المضمون، للمال المضمون. قال لك كالعواري، العارية هذه مضمونة. أما العارية هذه على المشهور من المذهب أنها ليست أمانة وإنما هي مضمونة، والصواب أن العارية أنها أمانة وأن حكمها حكم الأمانة، لأن المستعير قبضها بإذن المالك. على كل حال هم يقولون بأنها مضمونة، بمعنى لو أنها تلفت عند المستعير، إذا تلفت عند المستعير فإنه يضمن مطلقا، تعدى ولم يتعدى، فرط ولم يفرط، يرون أنها مضمونة. هذا والصواب أن حكمها حكم الوديعة كسائر الأمانات. طيب، قال لك كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له قاله الأصحاب، وكذا حكم المقبوض على وجه السوم أيضا يجب أن يرده، لأن حكم المقبوض على وجه السوم له ثلاث صور، المذهب له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقبض السلعة بعد قطع الثمن، يعني مثلا أخذ الثوب وقال أريها الأهل، أهلي كم؟ قال بعشرة، قال بتسعة، واتفق على تسعة، قطع الثمن، قال لكن سأريها الأهل. هذا يرون أنه مضمون، مضمون بعد قطع الثمن. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يأخذه على وجه السوم دون قطع الثمن، يعني اختلف، هذا يقول بتسعة وهذا يقول بعشرة ولم يقطع الثمن، هذا يرون أنه مضمون، يرون أنه مضمون. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يأخذه، الصورة الثالثة أن يأخذه دون المفاصلة في الثمن، فهذا يقولون حكم حكم الأمانة. فعندنا في الصورتين الأوليين التي في حكم المال المضمون، ها وش يجب هنا؟ يجب عليه أن يبادر برده، فالعواري يجب عليه أن يبادر برده إذا استوفى الغرض منها، المقبوض بعقد، المقبوض بسوم على وجه السوم، سواء قطع الثمن أو لم يقطع الثمن، ما دام أنه ساومه فهذا مضمون، إذا انتهى من الغرض وأراه أهله يجب أن يرده، لو أخره لمدة يوم ويومين ثم تلف مش نقول يضمن أو لا يضمن؟ نقول بأنه يضمن. نعم، أيضا قال لك: ويستثنى من ذلك المبيع المضمون على بائعه، فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه، لأن نقله عن المشتري دون البائع. المضمون يعني السلعة متى تكون من ضمان البائع ومتى تكون من ضمان المشتري؟ يعني متى تكون من ضمان البائع ومتى تكون من ضمان المشتري؟ يقولون في 6 صور السلعة تكون من ضمان البائع، ما عدا ذلك تكون من ضمان المشتري. يعني في 6 صور يعني السلعة تكون من ضمان البائع، ما بيع بكيل، ما بيع بوزن، ما بيع بعد، ما بيع بذرع، ما بيع بوصف، ما بيع برؤية متقدمة. يعني ما بيع برؤية متقدمة في هذه الصور 6 هذه يكون من ضمان من؟ البائع. يعني من ضمان البائع. أما ما بيع بجزاف، يعني لم يبع بتقدير، بيع بجزاف هكذا، بعت السيارات جميع، المواشي جميع، الأطعمة جميع، الأقمشة جميع، بدون تقدير، هذا يكون من ضمان من؟ المشتري. أو بيع برؤية حاضرة مقارنة، شهد السيارة، شهد الكتاب، هذا من ضمان من؟ المشتري. هذه في الصور 6 هذه يقول من ضمان البائع، ومثله أيضا الثمر على الشجر، هذه من ضمان البائع. طيب، من ضمان البائع، إذا كان من ضمان البائع وش اللي يلزم البائع؟ قال لك المؤلف رحمه الله المبيع المضمون على بائعه. ما هو المبيع المضمون على بائعه؟ كما قلنا ما بيع بكيل، بوزن، بعد، بذرع، بوصف، برؤية متقدمة إلى آخره. يقول لك فلا يجب عليه سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه. يقول ما يجب على البائع يكيل المكيل، ما دام بيع بكيل، يعني كل صاع بريال، بوزن كل كيلو بريال، بذرع كل متر بريال، بعد كل حبة بريال إلى آخره، بوصف برؤية سابقة، يمكن المشتري من قبضه، لأن النقل يكون على من؟ على المشتري، هذا الذي يجب عليه. يقول يمكن المشتري من قبضه، أما كونه يخرجه له وينقله ينقله له في محله، يقول هذا لا يجب عليه. واضح؟ قال لك والثاني كالمقبوض، كالمقصوب والمقبوض بعقد فاسد، لأنه قال لك الأعيان المضمونة، المؤلف رحمه الله في القسم 8 في الأعيان المضمونة قسم الأعيان المضمونة 3 أقسام. القسم الأول حصلت بيد الضامن بفعل مباح، مثل العواري، مثل المقبوض على وجه السوم إلى آخره. القسم الثاني حصلت بفعل محظور، مثل المغصوب. المغصوب يجب أن يرده مباشرة، المغصوب يجب عليك أن تبادر برده المغصوب. المقبوض بعقد فاسد أيضا يقولون المقبوض بعقد فاسد حكم المقصود، يجب عليك أن تبادر برده. يعني مثلا اشتريت سيارة بثمن مجهول، المشتري قبض السيارة الآن بعقد فاسد، يجب عليه أن يبادر بردها إلى من؟ إلى البائع. هذا فعل محظور، يعني قال لك الأموال المضمونة لها 3 أقسام، إما أن تكون حصلت في يد الضامن بفعل مباح أو بفعل محظور مثل الغصب ومثل ماذا؟ المقبوض بعقد فاسد. لأن المقبوض بعقد فاسد على المذهب يقولون بأن حكمه حكم ماذا؟ حكم المغصوب، يعني يجب عليك أن ترده. طيب القسم الثالث قال لك ما حصل بغير فعله، يعني القسم الثالث ما حصل بغير فعله. قال لك والثالث كالزكاة، نعم الثالث كالزكاة إذا قلنا تجب في العين، والمذهب أنها تجب في العين، فتجب المبادرة إلى الدفع إلى المستحق مع القدرة عليه من غير ضرر، لأنها من قبيل المضمونات عندنا. وكذلك الصيد إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه. الزكاة تقدم الكلام عليها في القسم كم؟ القسم الثالث، نعم في القسم الثالث، وأنه يجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاوات. لكن عندنا قال لك الصيد إذا أحرم وهو في يده، يعني من أحرم وهو في يده، إذا أحرم الشخص وفي يده صيد، يعني في يده غزالة أو في يده حمامة ثم أحرم، لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، يجب عليه أنه يرسل هذا الصيد، ولا يجوز له أن يبقيه معه، يجب عليه أن يطلقه. وهم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية، يعني اليد المشاهدة يكون الصيد معك، يكون الصيد معك أثناء الإحرام، هذا يجب عليك أن تطلقه. اليد الحكمية يكون الصيد عندك في البيت، نعم، في بيتك، في رحلك إلى آخره، هذا يقولون ما يجب عليك أنك تطلقه. فهنا يقولون الصيد هذا مضمون عليك، ما دمت أنك أحرمته مضمون عليك، يجب عليك أنك ترسله، تطلقه، تخرجه. نعم. إذا أحرم وهو في يده أو حصل في يده بعد الإحرام بغير فعل منه، كالميراث، كالميراث بغير فعل منه، أحرم ثم مات قريبه، وقريبه يملك غزالة أو يملك حماما، ورث هذا الحمام، يجب عليه أن يطلقه، يعني يجب عليه أن يطلقه. لكن كما ذكرنا، كما ذكرنا أنهم يفرقون بين اليد المشاهدة واليد الحكمية، فاليد المشاهدة هو التي يجب عليه أن يطلقه، أما اليد الحكمية فإنه لا يجب عليه أن يطلقه. والصواب في هذا، يعني الصواب في هذا أنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، يعني الشارع نهى المحرم أن يصيد، هنا الآن ما صاد المحرم، لكن على كلام المؤلف رحمه الله هنا يجب عليه أن يخرج هذه الأموال. فتلخص لنا أن إخراج الحقوق المالية من ديون أو أعيان أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة الثمانية، ومتى يجب على الإنسان أن يبادر بإخراج هذه الأموال، ومتى يجوز له أن يتأخر إلى المطالبة إلى آخره. كم بقى؟ خمسة طيب. يعني هذه القاعدة أيضا كالقاعدة السابقة، تحتها أقسام، تحتها عشرة أقسام، نأخذ قسما أو قسمين قبل الصلاة. القاعدة السابقة في أي شيء؟ في أداء الواجبة، في إخراج الحقوق والمبادرة في ذلك أو عدم المبادرة. القاعدة هذه في ضمان الحقوق، متى تضمن هذه الأموال ومتى لا تضمن هذه الأموال. يعني إذا كان عندك حقوق للناس، القاعدة السابقة في إخراجها، هذه القاعدة في ضمانها، متى تضمن هذه الأموال ومتى لا تضمن هذه الأموال. فالمؤلف رحمه الله سرد، نعم سرد أقساما، نعم جعلناها على عشرة أقسام، يعني جعلناها على عشرة أقسام. طيب، قال لك القاعدة الثالثة والأربعون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، بالعقد مثل عقد البيع، يعني بالعقد مثل عقد البيع. وكما قلنا لو أن الإنسان باع مكيلا، الضمان على من يكون؟ يعني باع سلعة بتقدير بكيلة وزن أو عد أو درع على البائع، هذا بالعقد. أو باليد، أو باليد مثل الغاصب، يعني مثل الغاصب أو مثل الأمين إذا تعدى وفرط، يعني بالعقد كما مثلنا مثل البيع. إذا باع سلعة بكيل أو وزن أو عد أو درع ومثله أيضا بصفة متقدم بوصف أو رؤية متقدمة، هذا كله من ضمان من؟ من ضمان البائع. أو الثمر على الشجر أيضا نقول بأنه من ضمان البائع، هذا بعقد. أو باليد كيد الغاصب أو يد الأمين إذا تعدى وفرط، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الأشياء، سيأتي في بيانها كلها. قال لك المؤلف رحمه الله: فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد، القابض لمال غيره لا يخلو إما أن يقبضه بإذنه أو بغير إذنه. هذا القسم الأول. نعم. نعم. القسم الأول، القسم الأول أن يقبض مال الغير بغير إذنه، لكنه استند. نعم. القسم الأول قال لك أن يقبضه بغير إذنه، لكنه استند إلى إذن شرعي كاللقطة أو إذن عرفي كالمنقذ لمال غيره. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يقبض مال غيره بغير إذنه، لكن وجد إذن شرعي أو وجد إذن عرفي، هنا ما يضمن، ويقول لا يضمن، فهذا القسم ما في ضمن. هو قبض مال غيره بغير إذنه، لكن وجد إذن ماذا؟ شرعي، مثل اللقطة، وجد الدراهم، أو كالمنقذ لمال غيره، يعني كالمنقذ لمال غيره، مال بقرب البحر ربما يتلف، أو مال بقرب النار ربما يتلف، قبضه. الآن إذا تلف هل يضمن ولا ما يضمن؟ نقول لا يضمن. هذا القسم الأول. القسم الأول قبض مال الغير بغير إذنه، لكن وجد إذن شرعي أو وجد إذن عرفي، فالإذن الشرعي مثل اللقطة، والإذن العرفي مثاله كالمنقذ لمال غيره من التلف، فنقول بأنه في هذه الحالة لو تلف هذا المال لا ضمان عليه، بل هو محسن ومع المحسنين من سبيل. طيب، هذا القسم. القسم الثاني قال لك أن يكون عقد على ملكه عقدا لازما ولم يقبضه المالك بعد، فإن كان ممتنعا من تسليمه فهو غاصب إلا حيث يجوز له الامتناع. هذا القسم، القسم الثاني. نعم. القسم الثاني أن يعقد على ملكه عقدا لازما كعقد البيع، عقد البيع عقد لازم، ولم يقبضها المالك. نعم، لم يقبضها المالك، عقد على السيارة ولم يقبضها المشتري، امتنع من إقباضها للمشتري، وش نقول هنا؟ نقول بأنه غاصب، والغاصب ضامن أو ليس ضامنا؟ ضامن. يعني السيارة باعها على زيد، يعني السيارة باعها على زيد من الناس، يعني باعها على زيد من الناس، البائع منع من تسليمها للمشتري، تلفت، جاءتها أمطار وأتلفتها وصواعق وأحرقتها أو نحو ذلك، نقول من الذي يضمن هنا؟ البائع، لأنه كالغاصب لما منع من تسليمها فنقول بأنه كالغاصب، فيجب عليه، نعم يجب عليه الضمان. استثنى المؤلف قال لك إلا حيث يجوز له الامتناع من التسليم لتسليم العوض على وجه أو لكونه رهن عنده أو لاستثناء منفعته أو إن لم يكن ممتنعا من التسليم بل باذلا له فلا ضمان على ظاهر المذهب. نعم نكمل إن شاء الله.